الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: لا يقال إن مجرد إظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز أخذه واتباعه. هذا اعتراض على الدليل الخامس، حيث تقدم جملة أدلة للاستدلال على حجية التقليد أو جواز التقليد. كان الدليل الخامس هو التمسك ببعض الروايات والتي هي على طوائف عدة، من تلك الطوائف ما يدل بالمطابقة ومنها ما يدل بالالتزام. الذي يدل بالالتزام يعني بالاعتماد على الملازمة بين جواز الإفتاء وبين جواز التقليد. عليكم السلام ورحمة الله. حيث دلت بعض الروايات بالمطابقة على جواز الإفتاء، وحيث هناك ملازمة بين جواز الإفتاء وجواز التقليد، فيستفاد من تلك الطائفة أمران: الأمر الأول جواز الإفتاء، والأمر الثاني جواز التقليد. على هذه الطائفة يأتي هذا الاعتراض، وهو: لا نسلم الملازمة بين جواز الإفتاء وبين جواز التقليد، بل أن المصنف الذي يستدل الآن اعتمادا على الملازمة هو أنكر الملازمة فيما سبق في بحث حجية الخبر، حيث استدل هناك بعض الأعلام بما دل على وجوب إظهار الحق، حيث جعل الأخبار من مصادق الحق، فقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى للناس من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالآية دلت على تحريم أو منع أو توبيخ كتمان الحق، ومن مصادق الحق كلام أهل البيت، الروايات، الأخبار. فإذا من له خبر أو أخبار لو لم يقله، لو لم ينقله لشملته الآية، فإذا يجب عليه إظهار الحق، يعني يجب عليه نشر ما عنده من أخبار. هذا المدلول المطابق للآية. بالالتزام يدل على أن الخبر حجة، للملازمة بين وجوب نشر الخبر وتبليغه ونقله وبين حجيته. إذ لو قلنا بوجوب إظهار الأخبار ونشرها من دون أن تكون حجة من دون أن يكون الخبر حجة على سامعه للزمة اللغوية من تشريع وجوب الإظهار. فدلت الآية بالالتزام على حجية خبر الآحاد. المصنف وغيره هناك ناقشوا في هذه الملازمة وقالوا بأن نشر الخبر وإظهاره لا يلازم الحجية لاحتمال أن يكون المراد من إظهار الحق ونشر الأخبار هو تحقيق طريق لتحصيل العلم، فالمستمعون والباحثون يتلقون الأخبار الكثيرة من المبلغين الكثيرين فيحصل لهم العلم بمؤدى الأخبار. هذا غرض، ويمكن تصوير أغراض أخرى. فبالتالي لا ملازمة، فقد نقول بوجوب إظهار الحق أي الأخبار، ولا يلازمه التعبد بذاك الخبر. هذا كله وين سبق. في المقام المصنف اعتمد على الملازمة بين جواز الإفتاء وجواز التقليد، فننكر الملازمة بنفس ما تقدم سابقا، بنفس البيان الذي ذكر لإنكار الملازمة في الآية. قال: لا يقال أن مجرد إظهار الفتوى للغير، مجرد إظهار الفتوى اللي هو بالتالي هو جواز الإفتاء، لا يدل على جواز أخذه واتباعه. ليش؟ لعدم الملازمة. صار واضح إن شاء الله؟ قلت يجيب المصنف بما حاصله يرحمكم الله. هذا قياس مع الفارق. فإن المسألتين يختلف الحال فيهما، فما ذكر كغرض آخر لوجوب الإظهار جار في الأخبار دون الفتوى، إذ لا يتصور في الفتوى غرض آخر وشيء آخر غير جواز العمل بها. إذ الفتوى أمر حدسي يقوم به الفقيه، أو يقوم بها بالفتوى الفقيه بعد استخلاص ذلك الأمر من مجمل الروايات. فتوى. ولا يتصور أن تجتمع الفتاوى عند المقلد ليحصل علما وإنما الإفتاء وإظهار الفتوى ليس له إلا عمل المستمع بها. واضح إن شاء الله. قال واضح الفارق بين المقامين. فإنه يقال إن الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز اتباعه واضحة. الملازمة في مسألة الفتوى والتقليد واضحة، وهذا غير وجوب إظهار الحق والواقع، حيث لا ملازمة بينه وبين وجوب أخذه تعبدا. واضح إن شاء الله. لو أكو شيء فافهم وتأمل بعد من قارن كل منهما، يعني ماكو فد شيء يريد يشير للمصنف. قال وهذه الأخبار المطلب الأخير وهو في أدلة المنع من التقليد. بعد أن استدل المصنف على جواز التقليد، أي توفر المقتضي لحجية التقليد فلا ريب أن يصل المقام إلى دفع أو إبطال ما يتوهم أن يكون مانعا من حجية التقليد، فيشير المصنف إلى وجهين من الوجوه التي ذكرت لي المنع من التقليد ويجيب عنهما. الوجه الأول التمسك بعموم أو بالعمومات الناهية عن اتباع الظن والمانعة من العمل بغير علم، ولا ريب أن المقلد حينما يأخذ الفتوى ويعمل بها ليس عالما، وإنما غاية ما لديه الظن مهما علت قيمته، حتى لو يوصل إلى 90% 95%، بالتالي ما يصل إلى حالة العلم إلا نادرا، هسه في فتوى فتوتين، لكن في أغلب الفتاوى عند ظن، فيكون مشمول للعمومات الناهية عن العمل بالظن. مثل إيش العمومات؟ ما ليس لك في علم، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإلى آخره من هذا العمومات. أجاب المصنف عن هذا الوجه بجوابين. الجواب الأول، نسلم هذا العموم، ولكن أدلة التقليد، الأدلة الدالة على حجية التقليد تخصصه، فعندنا عموم أو عندنا عام ظاهر في العموم، عام ظاهر في العموم، وعندنا أدلة قطعية على حجية التقليد، أدلة قطعية على حجية التقليد، فيكون من التعارض بين العام والخاص، ولا ريب أن الجمع العرفي هو تقييد أو تخصيص العام بالخاص. ومن هنا يتضح أن هذا المخصص لا يراد به خبر آحاد، وإنما إذا قطعنا النظر عن الدليل الفطري ونظرنا إلى الروايات سبعدين نجي ذكرونا ليش نقطع النظر عن الدليل الفطري. فإذا نظرنا إلى الروايات يقصد من الخاص هو التواتر المعنوي، أي أن مجموع الروايات المفيدة لجواز التقليد هناك مضمون معين تشترك فيه عشرات الروايات، فيحصل القطع بصدور مضمون مفاده جواز التقليد، فيكون ذاك المضمون وإن لم نعلمه صريحا إلا أنه يصلح لتخصيص العام. نعم.
ما هو المعنى المعين للتواتر؟
جواز التقليد.
جواز التقليد؟
نعم. يعني المخصص راح يصير شنو؟ قول المعصوم الذي يدل على جواز التقليد. لكن هذا قول المعصوم الذي دل على جواز التقليد وينه؟ يا مضمون. قول ما ندري. إحنا ما معينين. بالضرورة نعينه. المهم النتيجة عندنا. هناك مضمون قطعا صدر من المعصوم مفاده جواز التقليد، هذا المضمون بقطع النظر عن كيفيته وماهيته هو يخصص العمومات الناهية عن الظن بحيث يخرج التقليد منه، فيكون التقليد عملا بالظن، لكن هذا الظن حجة بهذا الدليل، وهذا الدليل هو يخصص العام. صار واضح؟
يمكن نقول انه هو جواز رجوع الجاهل بالفتوى الى العالم بها شيء، هذا المعنى هو المقتنص والمتواتر في الروايات.
قول بس هو ما ادري ايش. نعم
دليل عقلي
ربما هذا المفاد، ربما ما ندري، لا انفي ولا اثبت، والعلماء كل شيء يقولون ما هو المضمون شنو ما ندري، بس بالتالي اكو مضمون مفاده شنو؟ جواز التقليد ايا كان سين صاد عين باء دال، بس بالنتيجه عندي قضيتين، اولا مفاده جواز التقليد اللي هاي انا اريده، والشيء الثاني هو راح يقيد للعام بعد، ما يهمني هذا شنو منو مو مهم. ها
المفروض نخرج الادله العقليه باعتبارنا
خرجناها.
ايه المفروض احنا ناقشناها.
لا الان هذا كلامنا بالروايات،
احس احنا نناقش روايات
اي،
بس من تقليد مضمون أيًا كان حتى لو دليل عقلي. لا قلتوا
أيًا كان، يعني أي صياغة كانت أي عبارة كانت، مو أيًا كان، إحنا بعد ما عدنا الأدلة الأخرى.
وهذا اللي أقوله، اللي تفضل بيه شيخ لأنه
أنتوا دائما خلوا تعليقكم مو على كلام أي واحد من الإخوان يسأله ويعلق.
لا مو
علي
يا شيخ،
على اللي أنا أقول،
هو اللي أنت قلته يعني على كلام الشيخ.
لا الشيخ سأل فد شيء على إجماله أنا مشيته، هسه راح يجينا مطلب نحكي به، فلا أخذ وقت يعني مكرر. هاي قضية العالم، رجوع الجهل العالم، هسه هذا أجله. فإذا تعليقكم إذا على كلام الشيخ أو على جوابي للشيخ لا أجله. اللي أنا أقوله شنو مفاد كلام المصنف؟ عدي عام وعدي نتيجة وهي جواز التقليد. عندي مجموعة روايات، هذه الروايات تشترك بمضمون. شنو المثال المشهور اللي جيبوا لي المشترك المعنوي؟ شجاعته علي كنتيجة شجاع. علي بن أبي طالب سلام الله عليه شجاع. منين حصلنا؟ من الروايات اللي إجت نقلت لنا الأخبار عن معاركه مع النبي صلى الله عليه وآله وتصديه في الخندق وخيبار وغيره وغيره. بس هو بالنتيجة يا عبارة اللي دلت على شجاعة علي، يا عبارة اللي دلت تقدر تنطنيها؟ هاي الأخبار اللي موجودة كلها ما عندنا سند متصل من زمن المؤرخ الكتاب النص إلى زمن أمير المؤمنين، ما عندنا هيك خبر متصل سندا. كلها شنو؟ مرفوعة، مقطوعة، مراسيل، بس لكثرتها أكو تواتر. ستواتر إجمالي مو يهم، أكو تواتر معنوي. يا عبارة النتيجة شنو من التواتر المعنوي؟ ها؟ شجاعة علي. ما هو اللفظ والعبارة والصيغة اللي دلت على شجاعة علي؟ مو مهم. ليش مو مهم؟ لأن اللي يهمني النتيجة. أما هي العبارة أي عبارة مو مهم. الآن كذلك عندي ولا تقف ما ليس، عندي روايات تقول يجوز العمل بالفتوى، يجوز التقليد. هاي من أقول تقول روايات تقول بجواز التقليد، بأي عبارة أثبتت جواز التقليد؟ بأي صيغة؟
تواتر
من مجموعة
لا هيك يقولوا. أكو صيغة معينة في عالم الثبوت في علم الإمام أنا ما أدري بيها، بس المهم ضروري أعرفها.
لا مو ضروري لأنه مقتنص هذا
المعنى، مو على قولة علماء يقول إذا ما تطبقونها عرفيات مطلب كلش شو يسمونه يصير أوضح ذا بعرفيات. سويت وليمة وأنا عزمت جماعة، بس أنا ترددت شيخ عباس وديت العزام يسموه مو كي يسموه، وأخاف العزام غير معنى به الشخص اللي راح يدعو شيخ عباس. ما أتذكر أنا دزيت ابني لو أخوي لو مع نسيبي لو صديقي، أكيد أنا مودي واحد أنا. المهم بساعة الدعوة أجي شيخ عباس، السلام عليكم، السلام، حياك الله، قال لي شكرا على الدعوة. أنا هم قلت له بخدمتكم، تشرفنا، أهلا وسهلا مرحبا. قال لي بس هو هم أنا اللي إجا يعني كلش مؤدب، اللي دعاني كلش مؤدب وخلوق، إيه جزاكم الله خير كذا. أنا ما متعين أدي، يهمني الساشي ناس منه اللي دعا. مهم بالدعوة إجا، هو لو ما جايب الدعوة أنا راح أحاسب منه وأعاتب منه، لأنه أكيد راح يعاتبني. إيه هنا صرت ثمرة. أما بالتالي الشيخ عباس دعي وجاء، بعد يهمني من اللي دعاه؟ يهمني؟ الآن عندي عام مشكلة، هذا العام كن منع عن التقليد، منع التقليد. أجتني روايات، عشرات الروايات استخلصت منعتها النتيجة وهي شيخ عباس جان للدعوة، التقليد جائز. بس التقليد جائز من يا رواية من عندهم، من يا مضمون، من يا صياغة، من يا عبارة؟ يهمني هذا عرفه؟ كيفما كانت العبارة لها حيثيتان، غرضان، نتيجتان لازمان، وهما جواز التقليد وتخصيص العام. بعد ما يهمني الرواية، صار واضح إن شاء الله؟ إن قلت لما لم يعتمد على التواتر الإجمالي؟ ها؟ لما لا يعتمد على التواتر الإجمالي؟ فنقيد الخاص، عفوا، فنقيد العام به. شو تجاوبون؟ إن قلت قلت مو هيك يعني حجارة بظلمة، لا، حجارة بعصفورين.
لازم يكون عندي مجموع روايات كثيرة
عندي
تفيد
هذا،
تفيد بحيث
أنه أي
رواية من الروايات هذه إذا أضع يدي عليها تنطيني المعنى الأريد.
وهو كذلك،
فأنا عندي مجموعة روايات
أي
كلها أقدر أخلي
إيدي كل رواية من الروايات مو قلنا هي تدل لو بالمطابقة لو بالالتزام.
نعم،
فبالتالي أي واحدة من هذني تمت سندا يعني بالتالي صححناها بالتواتر، هي تصلح لإثبات جواز التقييد وتصلح لمن؟ للتخصيص. هذا كلامكم لو كانت الروايات مختلفة بالمضمون، مختلفة، رواية بالصلاة، رواية بالصوم، رواية بكذا، أو رواية بجواز التقليد، رواية مثلا على كذا كذا، ما بيها مضمون واحد، فبعد مو كل رواية تؤدي غرض التخصيص ولا غرض حجيتها. أما هنا لا، كل أي رواية نأخذها تدل على جواز التقليد أو لا. الروايات اللي أخذناها طبعا أشرنا لها الطوائف قلنا، وهي بالعشرات تجمعوها الأعلام. أي رواية نأخذها تدل على جواز التقليد، إذا دلت على جواز التقليد خب بالتالي تفيد، تقيد لو ما تقيد، تخصص لو ما تخصص، تخصص. إذن ليش ما صار على التواتر الإجمالي؟
التواتر الإجمالي هذا
مختص
به المصنف يعني.
أيه بتالي هو إيش ما سوى؟
فأقول يعني مو المناسب
يجاوب
على فد مبنى فقط هو متبني أو هو مثلاً أبدع، قد يقول له هذا أنت مختص فيك، فيجاوب على مباني أخرى حتى يحرز القبول أكثر.
لا بس.
شيخ بس أكون نكتة يعني نحن ما تعرضنا لها السابق.
واي.
إذا كان هناك عندنا ثلاثة أنواع من التواتر، هل يصار إلى النوع الثالث الذي هو التواتر الإجمالي؟
جيد، هذا هم لا بأس به. بعد النكتة اللي ريثها مو هون. لا لا هذا واضح. واضح. اللي تفضلتوا به جواب واللي تفضلتوا به جواب، بس هذا مو هن اللي ينفعن في الموقع. الجواب اللي يصلح الآن وهو لو فرضنا قلنا بالتواتر الإجمالي ودلت قلتوا ذكرون ذن، هذا جواب أول، هذا جواب ثاني، لكن العمدة في الجواب أن يقال لو اعتمدنا التواتر الإجمالي فلا يصلح للتقييد.
الجواب
الأول
شيخنا،
أولا أن المناقشة مناقشة
مبنائية
لألا يقع في الجواب المبنائي،
والثاني أنه لا يوصل
للإجمالي مع وجود المعنوي. نعم. والثالث أنه إذا تواتر إجمالي لا يصلح للتخصيص، لأن التواتر الإجمالي غاية ما ينفعنا قطعية الصدور، قطعية السند، قطعية السند وخر الصدور، قطعية السند. أما الدلالة فتبقى ظنية. والنتيجة تتبع أخص المقدمتين، فيكون المفاد الذي يراد له تخصيص العام ظنيا، ولا يمكن تخصيص الآية بدليل ظني لإثبات حجية الظن. أنا قلت التواتر الإجمالي صار ظن؟
عفوا الألم منطقة حسابي.
التواتر الإجمالي شو يفيدنا؟
علما
بالضبط. علم بيه معلوم منه؟
المعلوم هذا معنى
السند.
أخص
السند. التواتر الإجمالي يفيد أن واحدة من هذه الروايات قطعا شنو؟ صادرة من المعصوم. بس هي منه ما معيني. لكن شي ثبتنا واحدة هي الصادرة. علم يعني علم بصدور واحدة. فشي ثبت لقطعية ماذا؟
قطعية السند.
قطعية السند. أما الدلالة تبقى على شوف أنت شنو ما قلتها ظهور لفظ كذا شنو بالتلاد
بالنتيجة شنو إذا ثبت قطعية أحد الأسنان بالتالي أنا بالمعاني رح أروح أختار أخصر مع المصحح شنو
منين من قالت أخصر معه
مو هيك شنو تعلمنا سابقا شنو
خب أخصر معانا شنو
أخصر معاني أنا مثلا فنقول تقليد المجتهد العادل الجامع للشغال
لا وصل مو هذا احنا مو يم الان شنو اللي راح يثبته مو يم جواز التقليد لا افرض اي روايه ناخذها ثبت جواز التقليد لكن اذا نخصص بها العام يبقى دلاله الروايه ظني لو لا الان بالقران قطعي الصدور لكن دلالاته شنو ظني فاذا بالتواتر الاجمالي راح ينطيني قطعيه صدور واحده من الروايات اما دلاله الروايه الصادره سهي ما ادري اي وحده اشير لها احط اصبع عليها شو تصير افرض هاي
هاي مقطعه الصدور صارت
لكن دلالتها ظنيه
نعم
هاي كذلك هاي كذلك فبالتالي كيف ما كان الروايه اللي راح تثبت لي حجيه التقليد دلالتها ظنيه
افشل ليش دلالتها ظنيه مثلا روايه مثلا اجلس في المسجد وافتي الناس
اي هاي شنو هاي دلت على جواز الافتاء
نعم
وبالالتزام بالدلاله الالتزاميه تدل على جواز حجيه التقليد بالملازمه
فبالملازمه
فظاهر مو نص
ها ظاهر في حجه بالنتيجه
غير شيء حجه بس قطعي
لا 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 يقينا يا شباب
فاقدر اقيد بها الايه
الرواية
إذا ثبتت حجيتها شو المانع من أن تقيد ال القرآن الكريم؟ وش قد نحن مخصصين آيات قرآنية برواية وهي مدلولة؟ إحنا نريد نقيد الآية بدليل قطعي. هيك المدعى هيك نريده.
والتوقف
في
هذا
شو
ليش
يعني تشترطون إنه قطعي؟ لأنه هاي حتى لو هاي الرواية اللي أخذناها كذا معينة حجي هي بالتالي حجة حجيتها من أجل.
حجيتها
دليل قطعي. دليل على حجية الظهور. من قال أن هذا مشمول هذه الرواية بهذا الكيفية من الظهور مشمولة لحجية الظهور.
هذه
الكلام
إذا
يقينا
نعم يقع
الشك. فترددت.
تصير تردد.
فإذا أنا أبحث عن قطع حتى أخصص به الآية حتى ثبت حجية الظن بدليل قطعي مو بدليل ظني. فلذلك شنو صار المآل إلى التواتر المعنوي. التواتر المعنوي شو يفيدني قطعية الصدور بعد مو يم سنده ومضمونه وتفصيل بناتهم. أكو معنى قطعا صادر أكو مفاد قطعا صادر فيصلح للتقليد لأنه هو في بنفسه قطعي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني لا نسلم هذا العموم. بالجواب الأول قلنا سلمنا العموم لكنه يخصص. الجواب الثاني لا أساسا هذا العموم لا نسلمه والآيات التي نهت عن العمل بالظن محمولة أو ظاهرة أو هناك قرائن على أنها أجنبية عن بحث التقليد أو عما نحن فيه فربما تكون ناهية عن تقليد واتباع الآباء حيث إن الآباء جهلة فتكون ناهية عن اتباع الجاهل، وإما أن تكون تلك الآيات في مقام بيان منهج منهج في إثبات العقائد، وهو أن الظن لا يعتمد في إثبات المسائل العقائدية. ويمكن غير ذلك، ولا أقل من التشكيك وعدم إحراز شمولها لما نحن فيه، فلا تصلح للمانع.
في مقامنا شيخنا الكفى أن نعطي احتمالا، فالمقابل نطالبه أن يأتي بدليل أن المقصود منه في العبادات.
طبعا هذا على اعتبار شنو؟ على اعتبار أنه إحنا أثبتنا حجية التقليد، فاللي يريد يثبت أكو نهي عن التقليد ما يكتفي بالاحتمال، هو قد بالعكس يجي طالبنا يقول أنتكم تثبتون، أنا يكفيني الاحتمال. نقول لا، إحنا ثبتنا حجية التقليد، إثبات حجية التقليد ما يكفي الاحتمال. أنت لا تحتمل أي احتمال بأدلة حجية التقليد تسقط عن الحجية، لكن بعد ما ثبتنا حجية التقليد بأدلة بالروايات وغيرها، الآن المانع اللي تريد تجيبه لابد أن يكون شنو؟ إحنا يكفينا التشكيك بالمانع. فهذه الآيات بالتالي لا تصلح للمانعية. قال: وهذه الأخبار على اختلاف مضامينها وتعدد أسانيدها لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها. هذا تعبير بعضها لا يوهم أنه تواتر إجمالي، لأنه هذا من اختلاف مضامي وتعدد أسان لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها، يعني البعض اللي هو بالتالي يفيد هذا المضمون، فيكون هذا البعض أو ذاك المضمون دليلا قاطعا على جواز التقليد، وإن لم يكن كل واحد منها بحجة. حتى لو كان شنو كل واحد منها ليس بحجة، ولكن المضمون ثابت، فيكون مخصصا لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم والذم على التقليد من الآيات والروايات. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقوله سبحانه وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: مع احتمال أن الذم إنما كان على تقليدهم للجاهل، أو شنو؟ أو للذم لتقليد في الأصول الاعتقادية التي لا بد فيها من اليقين. صار واضح إن شاء الله؟ هسه ما لحق ناخذ الثاني، عندنا 5 دقائق نجي لهذا الدليل المفروض بالاخير، بس راح نقدمه. ليش صار الحديث في المقام عن التخصيص بمن بالايات التي لابد ان بالروايات التي لابد ان تكون قطعيه؟ ليش ما رحنا للدليل الفطري؟ واضح السؤال؟
واضح.
يعني لما لم يقل المصنف أن الآيات الناهية عن اتباع الظن مخصصة بمن؟
بالحاجة الفطرية،
بالدليل الفطري. شو نقول؟
ممكن شرنا أن يقال أنه هذه الدعوة يعني غير ممكنة، لأنه الأمور الفطرية شيخنا عادة تلازم الإنسان، فرجوع الجاهل إلى العالم في باقي الاختصاصات هذا الأمر نجده في وجداننا. أما في قضية الفتوى والتي فيها خطورة معينة أو خصوصية معينة في الدين الذي هو أمور جعلية فهذا يحتاج إلى دليل.
بعد ما حد بباله شيء؟ لحظة. الدليل الفطري هو عبارة عن دليل لبي، يعني يصنف ضمن الأدلة اللبية. يعني كيف؟ الدليل الفطري إنما هو من الأدلة اللبية، والفطرة التي هي عبارة عن النزعة النفسية للمتخصص يمكن أن يردع عنها، يمكن أن يردع عنها، إذ ليس بالضرورة كل الأمور الفطرية الغريزية الجبلية النزعوية ما شئت فقل فعبر حجة، ليس بالضرورة كل هذا شو يصير حجة. فمثلا هناك نزعة وفطرة الأكل ونزعة وفطرة الجنس، ولكن الشارع ردع عن بعضها فهذبها بتحريم والمنع من شيء وتجويز شيء والسكوت عن شيء ثالث. فإذا فحينئذ يمكن أن يقال أن الآيات الناهية عن الظن رادعة عن الفطرة والجبلة في مسألة الرجوع للمتخصص في الفقه، وأما نزعة الرجوع للمتخصص في غير الفقه فتبقى على ما هي عليه. هيك شي صرنا فهم
الدعوة انه ممكن واحد يدعي.
شنو يعني يدعي؟
يعني ليش آية ممكن
تكون بهذا
الامكان؟
عيد يعني شنو تريدون؟
يعني هسه الشيخ اللي تفضلت
فيه يعني تقول بانه هذا الآية عامة لكل لا عليكم السلام ورحمة الله، على اعتبار ان الشارع ليس من شأنه ان يمنع بالرجوع للمتخصص مثلا في الطب او في الهندسه او في الرياضيات. هو الان شانه من باب التشريع في يعني الان يتكلم في دائره تشريعات المولى.
نعم.
ففي دائرته قاعد يشرع، هنا يجوز العمل، هنا ما يجوز العمل، هنا اعمل بالقطع، هنا خصص، هنا وين؟ في دائره الشرعيات. فاذا اجى ردع يعني ردع عن شنو؟ عن ما هو من شانه الامور الشرعيه. اما غيره الأمور الأخرى ترجع للطبيب للمتخصص في مجالات أخرى، وهذا بعد مو قضية الشارعين هانا عنها، تبقى الفطرة على ما هي عليه. واضح إن شاء الله؟ تام هذا؟ إيه؟ لعله يقال سؤال ما يستفاد من الفطرة وهو النزعة للرجوع للعالم يفيد الظن أو يفيد القطع؟
المستفاد من الفطرة؟
أي
يفيد اليقين.
وهل يمكن الردع عنه أو لا؟ هذا المانع الأول. المانع الثاني يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله سبحانه وتعالى.